بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقام الأول في التتمة التي نختم بها تنبيهات الاستصحاب، وهو اشتراط بقاء الموضوع. تقدم استدلال الماتن لذلك، بقي الكلام في دليل آخر ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، حاصل هذا الدليل أنه مثلا لو كنا على يقين من عدالة زيد وأردنا بعد أن حصل الشك في العدالة أن نستصحب، فلا يخلو إما أننا عليكم السلام، إما أننا نريد أن نستصحب العدالة بعد انعدام زيد وعدم تحقق ما هو بديل عنه، وإما مع تحقق البديل، وإن شئت فقل إن في المسألة صورا ثلاث. الصورة الأولى أن نستصحب بقاء العدالة مع وجود زيد، الصورة الثانية أن نستصحب بقاء العدالة مع انعدام زيد من دون أن يحل محله موضوع آخر. الصورة الثالثة أن نستصحب بقاء العدالة مع انعدام زيد لكن بحلول عمر في مقامه في مكانه. أما الصورة الأولى عليكم السلام، أما الصورة الأولى فلا مانع منها وهي المطلوبة، ونريد أن نثبت أن الاستصحاب يختص بها. أما الصورة الثانية فمرجعها إلى وجود العرض ماذا؟ لا في موضوع، لأن المفروض أن زيدا قد انعدم ولم يحل محله موضوع آخر. وحلول العرض لا في موضوع مستحيل، لأنه تفكيك بين الشيء وما به قوامه، حيث إن العرض هو الموجود وين؟ في موضوع. وأما الصورة الثالثة فهي على نحوين: الأول أن يكون التبادل بين عمرو وزيد حصل مع تخلل العدم، هذا النحو الأول. الثاني أن يكون التبادل قد حصل بدون تخلل العدم. أما النحو الأول فمرجعه إلى ماذا؟ إلى الصورة الثانية، لأنه حين تخلل العدم صار العرض لا في موضوعين. واضح الكلام؟ وأما النحو الثاني فإنه وإن لم يلزم تحقق العرض بدون معروضه، لكن يلزم منه أن العرض الذي أخذ في قوامه أن يتشخص بالموضوع في مقام الحمل الشائع، فيكون انتقاله إلى موضوع آخر إما أنه عرض جديد وإما أنه ذات العرض السابق، فعلى الأول سوف ينتفي ركنية ماذا؟ الشك في البقاء، بل يكون من الشك في الحدوث. وعلى الثاني يلزم خلاف الفرض، وهو أن كل عرض بالحمل الشائع يتشخص بماذا؟ بموضوعه. هذا هو تفصيل الدليل الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. ما أدري واضح؟ خب، المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الدليل، ويرى أنه حصل خلط بين ضوابط عالم التكوين وضوابط عالم التشريع. فإن الاستحالة المشار إليها ترتبط بعالم التكوين، وما نبحث عنه من مقولة عالم التشريع. هذا الكلام على إجماله قد يقع مصبا للإشكال. توضيحه أن الشيخ الأعظم في مبحث الإجازة من العقد الفضولي اعترض على الفاضل الأعسمي أن القول بالكشف يؤدي إلى تحقق الشرط المتأخر، والشرط مطلقا من أجزاء العلة، ولا يمكن تأخر جزء العلة عن المعلول. ثم اعترض الشيخ على نفسه أن لقائل أن يقول أن هذا خلط للمباحث التكوينية بالمباحث الشرعية، فأجاب عن الإشكال بأن الحاكم بالاستحالة هو العقل، وأحكام العقل غير قابلة لأي شيء للتخصيص، فلا يمكن أن نقول الشرط المتأخر في التكوينيات يكون مستحيلا وفي الشرعيات ليس كذلك، لأن هذا تخصيص بحكم العقل. واضح كلام الشيخ؟ والأخند في تعليقته على المكاسب وفي بحث شرط المتأخر من الكفاية وافق على ذلك، ويرى أن الشرط المتأخر مستحيل مطلقا، وقع في التكوينيات أم وقع في التشريعيات؟ فكيف هنا يفصل بين التكوينيات وماذا؟ والتشريعيات. ما أدري واضح الإشكال؟ طبعا هذا الكلام للشيخ في المكاسب وللأخوند في الكفاية، به يندفع ما في كثير من الكتب الأصولية خصوصا لبعض الأحياء، أن هذا خلط بين عالم التكوين وعالم التشريع. المهم لا يهمنا هذا، المهم أنه هل وقع الأخوند في التهافت، خالف ما ذكره سابقا؟ والشيخ الأنصاري هكذا أيضا في بحث الإجازة، كما سوف يأتي معكم في بحث الإجازة، هذا من حسن الصدف أنه بحثنا اليوم أيضا، لكن لم نأتي إلى هذا البحث بعد. المهم في الواقع هذا الإشكال لا يرد على الآخوند، فإنه إنما يرد عليه فيما لو كان في التشريعيات يصدق أن العرض ينفك عن ماذا؟ عن معروضه. فلو قال حينئذ نفصل بين التشريعيات والعقليات، لكان معنى ذلك ورود التخصيص على الحكم العقلي، فيرد عليه الإشكال. أما لو كان مرجع الأمر في التشريعيات إلى انتفاء موضوع الاستحالة، فلا يكون الأمر من باب التخصيص لحكم العقل، بل من باب التخصص. وهذا هو مقصود الأخوند في المقام. توضيحه أن الاستصحاب كما عرفنا على جميع المباني مرجعه إلى التعبد ببقاء المشكوك، بمعنى أن الشارع ألزمنا بترتيب الأثر على المشكوك كترتيبه على المتيقن. ولا مانع أن يقول لنا الشارع إذا تيقنت بعدالة الأب فلا مانع من أن ترتب الأثر على عدالة الابن المشكوكة. واضح الكلام؟ فإن التنزيل والتعبد بيد الشارع، ولا يلزم منه خرق لأي قاعدة من القواعد العقلية. ما دامت القضية ترتبط بالتعبد، فتحصل أن استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع إنما يصح في الانتقال الحقيقي التكويني، فإن هذا هو موضوع الاستحالة. وفي بحث الاستصحاب لا نريد أن ننقل العرض من موضوع إلى آخر، وإنما نريد أن نعبد المكلف بوجود العرض المشكوك في موضوع لتيقنه في موضوع آخر، وهذا لا استحالة فيه. واضح الكلام؟ فبالتالي ما في تهافت في كلام المعتين. نقرأ هذا المقدار، يقول: والاستدلال عليه، يعني على اعتبار بقاء الموضوع، باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع وتشخصه به. والاستدلال عليه ماذا؟ غريب. بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا. بين ذلك. ما معنى تعبدا؟ والالتزام بآثاره شرعا، بآثار المتعبد به شرعا. خب، بعد ذلك يتعرض المتن رحمة الله عليه إلى تفسير آخر لشرطية اعتبار بقاء الموضوع، يظهر هذا التفسير من صاحب الفصول رحمة الله عليه. تقريب البحث أننا في الدرس السابق فسر المتن شرطية اعتبار بقاء الموضوع بما يرجع إلى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة بقاء. نرجع ذلك إلى ماذا قلنا؟ إلى اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا في حالة البقاء. جيد؟ وهناك تفسير آخر يظهر من الفصول لتفسير شرطية اعتبار بقاء الموضوع وحاصله أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يحرز المستصحب بقاء الموضوع خارجا. فمثلا لو كان زيد عادلا ثم شككنا في بقاء عدالة زيد فإن اشتراط بقاء الموضوع بالتفسير الأول متحقق، لأن التفسير الأول مرجعه إلى اتحاد القضيتين موضوعا كاتحادهما ماذا؟ محمولا وحكما. فيقال القضية المتيقنة زيد عادل، والقضية المشكوكة زيد عادل. غاية الأمر ماذا؟ واحدة في الحدوث وواحدة في البقاء. ولكن لو شككنا في حياة زيد فلا يتوفر الشرط بالتفسير الثاني، لأننا لم نحرز وجود الموضوع خارجا. احتمال أن يكون زيد قد مات، واضح الكلام؟ المصنف رحمة الله عليه يعلق على هذا التفسير بأنه على تقديره لا يصح أن نجعل بقاء الموضوع شرطا، لأنه يختلف باختلاف الآثار المرجوة. فمثلا في بعض الأحيان يترتب الأثر وإن كان الموضوع محرز الانتفاء خارجا فضلا عن كونه مشكوك التحقق خارجا. فمثلا لو كنا على يقين من عدالة زيد الذي نقلده وكنا نبني على جواز أو وجوب تقليد الميت بقاء، ثم شككنا في عدالة زيد في بقاء عدالة زيد فلا تؤثر إحراز حياته وعدم إحرازها. لفرض وجود أثر شرعي. وأركان الاستصحاب تامة من اليقين السابق والشك اللاحق والأثر الشرعي. نعم بلحاظ بعض الآثار قد لا تترتب، كما هو الحال في المثال ذاته بلحاظ وجوب الإنفاق عليه أو جواز الاقتداء به في الجماعة، لأن وجوب الإنفاق إنما يترتب على من؟ على الحي أو الميت؟ على الحي. جواز الاقتداء يترتب أيضا على الحي. فالحاصل أنه لا يشترط في الاستصحاب إحراز بقاء الموضوع خارجا. نعم لابد من بقائه في وعائه الخاص به الذي تترتب عليه الآثار. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول: وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجا فلا يعتبر قطعا في جريانه، يعني هذا الشرط لا يعتبر لتحقق أركانه بدونه من اليقين السابق والشك اللاحق وترتب الأثر. نعم ربما يكون مما لا بد منه في ترتيب بعض الآثار، ففي استصحاب عدالة زيد لا نحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده بناء على جواز تقليد الميت، وإن كان محتاجا في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. بعد وضوح هذا الشرط في جريان الاستصحاب يقع الكلام في النظر الحاكم لإثبات وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة موضوعا. وفي المسألة احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون ذلك بحسب الدقة العقلية. الاحتمال الثاني أن يكون ذلك بحسب النظرة العرفية. الاحتمال الثالث أن يكون ذلك بحسب مفاد لسان الدليل. ولا يخفى على أحد الفرق بين الأول والأخيرين. وقد تقدم معنا سابقا ما يدلل على أن النسبة بين النظرة العقلية والنظرة العرفية هي العموم والخصوص من وجه. وين تقدم ذلك؟ استصحاب الكلي في آخره. ووين؟ في بحث دلالة صيغة الأمر ومادة الأمر. وفي الأصل المثبت الآن لمن ذكر أنا هذا. مثل الطلب الذي شبهناه بالبياض الشديد والضعيف تقدم في استصحاب الكلي في آخره راجع هناك. وإنما الكلام في التفريق بين النظرة العرفية وبين المستفاد من لسان الدليل. لا شك أنهما قد يلتقيان، أن يكون النظر العرفي موافقا للسان الدليل، وربما يكون هذا هو الغالب. ولكن في بعض الأحيان قد يفترقا. ومثل الماتن بهذا المثال: لو ورد دليل يقول العنب إذا غلى يحرم، فإنه بحسب لسان الدليل فإن موضوع الحرمة ما هو؟ العنب. والعنب، التفت، بلحاظ الخطاب العرفي مغاير لأي شيء؟ للزبيب. فإذا غلى الزبيب فلم يحرز اشتراط بقاء الموضوع بحسب لسان الدليل. لكن ربما تكون النظرة العرفية بحسب مناسبات الحكم والموضوع مع اعترافها بأن العرف اللغوي يقتضي المغايرة بين عنوان الزبيب والعنب، لكن بحسب المناسبات يرى أن ما أخذ في لسان الدليل وهو عنوان العنبية ليس له خصوصية، فإن الرطوبة والجفاف بحسب النظر العرفي ليس دخيلا في أي شيء في الحرمة. التفت، يعني لا أن العرف يقول الزبيب عنب، ما ادعينا هكذا، لا، لأن قد واحد هو من أين نشأت الشبهة؟ يعني نحن لماذا احتجنا إلى التفريق بين النظرة العرفية ولسان الدليل؟ وقلنا التفريق بين النظرة العرفية والنظرة العقلية واضح، لأنه قد يقال مخاطب بلسان الدليل من؟ العرف، فلا فرق بينهما. نقول لا، العرف يعترف بأنه بحسب اللغة والفهم العرفي الزبيب غير العنب مفهومان، لكن العرف يرى أن ما يثبت حكما للعنب يثبت لأي شيء؟ للزبيب، وأن عنوان العنبية في لسان الدليل ليس له خصوصية وليس له موضوعية، بل مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن الجفاف والرطوبة لا أثر له. لو فرضنا هكذا حينئذ ماذا؟ حينئذ اختلف لسان الدليل مع النظر العرفية. بحسب لسان الدليل لم يبقى الموضوع، بحسب النظر العرفية الموضوع يكون باقيا. واضح الكلام؟ خب، إذا اتضح ذلك نرجع إلى مقام الإثبات لنرى أن شرطية بقاء الموضوع لا ينبغي أن شرطية بقاء الموضوع بحسب النظرة العقلية لا ينبغي التفوه بها، وذلك لعدم الدليل عليها أولا، وترتب تالي فاسد ثانيا، ووجود الدليل على خلافها ثالثا. إذن كم أمر؟ ثلاثة أمور. أما الأول وهو عدم الدليل فواضح، وأما الثاني فلأن لازم القول باعتبار النظرة العقلية ماذا؟ انتفاء الاستصحاب في الشبهات ماذا؟ الحكمية. بيان الملازمة أن الشك في بقاء حكم لا يمكن أن يتحقق إلا بتغير حالة من حالات الموضوع. وعند العقل الموضوع في حالة غير الموضوع في حالة أخرى. شوف أنت دائما لماذا تشك في بقاء الحكم؟ إذا كان لم يطرأ على الموضوع أي شيء لا يحصل شك. هذا الماء كان محكوما بالنجاسة، إذا هذا الماء ما زال على حاله لا يحصل شك في بقاء النجاسة حتى نحتاج إلى الاستصحاب. متى نشك في بقاء النجاسة؟ إذا حصل فيه تغير، كما لو كان متغيرا بلون النجاسة فرجع بعد مدة إلى حالته الأولى، والنظرة العقلية تقول أن هذا غير ذاك. واضح الكلام؟ أما الثالث فسوف يأتي الحديث عن ذلك. نحن نكون قد شرحنا إلى قوله فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه، والحمد لله.